إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحباب، إن العبادة والطاعة عند المزاحمة مندوب إليها وهي مندوحة، ولكن التفرد له مذاق وطعم آخر. نعم، قد تستأنس بإخوان لك وبأقوام يزاحمون معك في الطاعة، فترى كلما نزلت نفسك ترى من حولك يسير فسرت معهم، وهذا شيء طيب ولزاما على العباد جميعا أن يفعلوا هذا، إذ أن المتأخر والمتخلف عن سير الركب لابد أن تحتوشه الآفات وتعتريه البلايا والمصائب، لكن كلما كان مع هؤلاء الذين يزاحمونه، وأعني في الخير، كلما كان هذا مندوبا إليه. ولكن التفرد عند قلة المعين وغياب الرفيق وعند قلة الناصح، وعندما ترى أن الأصوات جميعا تدعوك إلى التدبير، فإن تفردت في سيرك إلى الله ترى مذاقا وترى طعما آخر. ألا ترون حال موسى عليه السلام لما خرج إلى ميقات ربه ومعه كوكبه، فانطلق بهم حتى سار مرحلة، ولكن حداه الشوق وعلى وسما وتفرد على من معه فتركهم وأسرع وسبق جميع من معه حتى وصل إلى الميقات الذي عاهده ربه عز وجل أن يكلمه فيه. لما وصل موسى عليه السلام عاهده ربه عتاب محب، لعلمه أنه ما تعجل إليه إلا لحاجة، فقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ كنت معهم في طريق، فلما سبقتهم؟ فقال موسى عليه السلام: هم أولان على أثري، ما تخلفوا، ولو تخلفوا لعاد إليهم ودفعهم إلى الله عز وجل دفعا. هم أولان على أثري، ولكن للسبق ملاق، ولسرعة السير إلى الله عز وجل طعم. هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فأبى موسى أن يسبقه إلى الله عز وجل، بل ما تساوى ولا تسامى معه أحد. وعجلت إليك ربي فارضى. في زمن الطعام يشترك الكل، ترى أن الكل يهجم معك، فترى نفسك كلما قصرت ترى من يسمعه، حتى من كان بليدا بعد أو كان بليدا قبل، ترى في زمن الطاعات منافسات وترى مسارعات إلى الخيرات. ولكن بعد انتهاء الموسم ترى أن الكل قد عانى، وهذا شرط في جدار المحبة، أعني محبة الله عز وجل. إن قول موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي ترضى، فإن محبة موسى محبة عنت وسمت في جميع الأحوال من زمان ومكان. أما سمعتم قول الله عز وجل لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي؟ أين تربى موسى؟ تربى في بيت غل وفي بيت رغي، تربى في بيت أعدى وأظلم شخصية على مدار التاريخ، تربى في بيت أكثر مخلوق عرفته البشر هو هذا البيت، تعرف؟ ولا شك أن الملامسة والمجاورة لها أثر في نفس العبد. ولكن موسى عليه السلام كان في طريق آخر، على الرغم من أنه كان في بيت فرعون، صنعه الله عز وجل واصطنعتك لنفسي. أيها الحبيب، إن علامة التفرد هي علامة المحبة، ومن ثم كان الأنبياء ومن تبعهم من صالح أتباعهم ومن باقي الأمم كان لهم خلوات خلوة، وكان لهم نوع من التفرد، كانوا يختبرون أنفسهم بين البينة والبينة، هل أنا صادق في المحبة؟ ليست المحبة ادعاء ولا مزاحمة وقت المزاحمة، إنما المحبة هي تفرد، أن تتفرد حينما يخالفك الناس، أن تسير إلى الله عز وجل حينما يتعطل الناس، أن تكون مع الله عز وجل حينما يثبط الناس. وعجلت إليك ربي لترضى. أيها الحبيب، إن من أعظم صفات العبد الذي يطلق عليه العبد السالك إلى الله عز وجل الحب، إذ المحبة هي أصل في توحيد الله عز وجل، ومن ادعى توحيدا بلا محبة كاذب، ومن ادعى محبة بلا عمل أفلح، لأن للمحبة علامات ودلالات، إن لم تكن على العبد في جميع الأوقات والأماكن والخلوات كذاب أشر. ولذلك يجب على العبد أن يقف مع نفسه وقفات، وأن ينصح نفسه ديما. لما قال عز وجل لموسى واصطنعتك لنفسي، ربما ينشأ العبد مجاورا لبيت الله الحرام وما دخله قط، ووالله الذي لا إله غيره منذ أكثر من 20 سنة، كان في زمن جد ليس كأزمان الفتور والمنافسة على الدنيا، التقيت برجل ما زال في ريعان الشباب، بينه وبين الحرم 200 متر، وكان هذا في موسم الحج، دار بيني وبينه حجار، فكان من جملة الحوار أنه ما دخل البيت منذ 7 سنوات، والله الذي لا إله غيره تصدع قلبي، وكنت أتمنى أن أكون خادما في بيت الله الحرام حتى ألازم البيت. فلما أسمعني هذا الكلام وقفت مع نفسي وقفت. بعد حوالي تقريبا 15 سنة رأيت شبابا كانوا في بلاد الكفر وخرجوا من بلاد الكفر لا يكون إلا الإسلام. فربما ينشأ العبد في بيئة طيبة وفي جو إيماني ولكن لم يوفر، وربما ينشأ عبد في بيئة كافرة فيمن الله عز وجل عليه بالهداية فيكون راية وعلمة والتوفيق من الله عز وجل. ولكن أجلب لقلبك المحبة، حر قلبك بمحبة الله عز وجل حتى تدوم. إياك أن تكون عالة على محب الله كما قالت اليهود وقالت النصارى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، الكل يدعي محبة الله عز وجل. ترى زنديقا دعيا على الإسلام، ترى كافرا مشركا ربما ملحدا، ولكنه يتجمل بنعوى محبة الله عز وجل. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. قاعدة ضعها نصب عينيك، فلم يعذبكم بذنوبكم. فإن المحب يرى أن من أحب لا يعذبه، فالحبيب لا يعذب حبيبه. فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. عباد الله، إن من علامات المحبة، بل قل إن من أول علامات المحبة أن ترى فيك جارحة معبدة لله عز وجل، لا ترى في جوارحك مخالفة مع ما في قلبك. أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل فكان في ركوعه، والركوع مرحلة وسطية بين القيام وبين السجود وأعلاها السجود، كان حال الركوع يقول خضع كأنه يوطئ نفسه لمرحلة العلو السجود. خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه أن كل ذرة فيك قد خضع لك. خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أي أن كل ذرة قد تواءمت مع الخير. تأمل في نفسك، هل ترى هناك توافر بين قلبك وبين جوارحك؟ إن وجدت توافقا فاحمد الله، وإن وجدت أن العين قد سلبت من قلبك وصارت تهيم بين حلال وبين حرام هناك خلل. إذ المحب لا ينظر إلا ما حرم الله البت ولو مرة. انظر إلى سمعك، فإن توافق مع قلبك في طاعة الله عز وجل فهنيئا لك، وإن وجدت بين سمعك وبين قلبك مخالفة فأنت على شفا جرف نار. إذ المحب لا يسمع إلا ما يقربه من الرب. انظر إلى لسانك على ما يتكلم، هل يدل على الله عز وجل؟ هل يدل عن دين الله تبارك وتعالى؟ هل ينذر دينه؟ فإن وجدت هذا فنعم أنت، وإن وجدت مخالفة فبئس العبد المنيب. أيها الحبيب، إن بين العمل وبين القلب مسافة. قد تعمل أعمالا ربما تراها أنت من أعلى الأعمال وأفضلها، وهي عند الله عز وجل هباء منثورا. قف أمام قلبك أين يتجه؟ أين يسير؟ إن توافق مع الجوارح على طاعات فنيئا لك، ولكن تحتاج بين الفينة والفينة إلى أن تقف مع كل جارحة. هل تعمل بالسر كما تعمل بالعلن؟ هل توأم قلبك مع جوارحك في جميع الأحوال؟ هل نسيت العمل بالعمل؟ بمعنى أنك مع الله عز وجل في جميع الأوقات والأحوال لا تتجمل أحد ولا تنفك إذا خلوت، عندها يكون أو تكون أنت أنت. أيها الحبيب، إن القلب هو موضع مخلوق ربك عز وجل ينظر لقلبك، لأن في القلب العلامة، وفي القلب الدلالة، في القلب المحبة، وفي القلب البغض. أما الجوارح فالأدعياء كثير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المحبة هي التي تنافس فيها المتنافسون، وشقص إلى عالمها المحبون، وسعى إليها المخلصون حينما علموا أن القلب قد امتلأ بمحبة الله عز وجل. ما عطلوا لله أمرا وما خاموا لله نهيا، لأن المحب لا يخالف من أحب. في حديث المحبة المشهور الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أفضل الخلق وأفضل العباد المحب، أي لله عز وجل، لأنه في معية الله منصور دائما، معان دائما، موفق دائما. إن رأيت البلايا تتخبط به وتتقلب عليه في الدنيا فاعلم أن هذا من علامات المحبة. إن من أعظم علامات المحبة الابتلاء. ألا ترون أن الله عز وجل ابتلى صفوة الأنبياء، ابتلى خليله بماذا؟ بذبح الولد، وأيكم يطيقه، لمجرد سماع الأمر وأيكم يطيقه. وابتلى محمدا صلى الله عليه وسلم بفراق أهله وماله ووطني، وخرج مهاجرا كما أمره الله عز وجل. فالبلايا إن صبت على المحب إنما هي علامة ودلالة على محبة الله عز وجل، حتى أنه يقال أن أهل البلايا في يوم القيامة لما عظم لهم الأجر تمنى أهل العافية، أو أنهم في الدنيا نشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض لينالوا المنزلة التي حصلها أهل البلاء. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كأن الله عز وجل يقول لخلقه وعباده أن هناك أمر لجميع الخلق، أمر عام، أمر عام لجميع الخلق، هو أصل وأساس العبودية، ما فرضه الله عز وجل على الخلق. أحب إلي مما افترضته إليه، ولكن لله خواص يصطفيهم الله عز وجل، بينهم وبين ربهم خرياح، بينهم وبين ربهم أبوابا لا يعلمها ولا يعرفها إلا الله، أخبرها عن الناس فلا يعلمها أحد. يقول عز وجل في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي خصوصية يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في الخلوات، أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خواص أهل المحبة وهم السمعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رؤوسهم إمام عادل، وهذا من أعسر ما يكون، إذ ليس بين هذا الإمام وبين الله أحد، هو بين الخلق وبين الله، يعذب بظلمه أو يريحهم بعدله، فجعله الله عز وجل في أعلى المنازل إمام عادل. وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل وفق لأبويه صالحين، ما جعل له كبوة، تعهده كالنبتة من البداية إلى العلو، ولد صالح. شاب نشأ في طاعة الله عز وجل ذاق ورضع الدين والإيمان من ثدي أمه والطريق من أبويه، ورجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، همه ليس الصدق في الأسواق أو الثرثرة في المجالس أو أنه يعمل كالطاحونة بالليل والنهار لمقام من الدنيا، همه أن يراعي أصول العيش، ثم ينظر إلى الطريق والعدة التي هي أطول ما يكون من عمر الدنيا، ورجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، ورجلان تحابا في الله التقيا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل وهذا بيت القصيد، طاعة وعبادة قد يتقالها العبد، ورجل ذكر الله خاليا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اجعل بينك وبين ربك قضية، راجع نفسك بينك وبين ربك، كما إذا خلوت بشخص تشكو إليه حاجتك وتطلب منه ودا أو حاجة من حوائج الدنيا، إن تعثرت به اجعل بينك وبين ربك باب خلوة تخلو بربك ولو لحظة. ورجل ذكر الله خاليا فطامت عيناه، فاضت قطرة لم ينزل دموعا تنهب القطرة، تحرك القلب، تحرك القلب القاسي فنال لله عز وجل في خلوة فأكرمه الله بعلو القدر في الدنيا والآخرة. أيها الحبيب، إن محبة الله عز وجل هي أصل السالم وأصل السائر، هي حياة العبد. عبد بلا محبة صاحب قلب ميت، والمحاب تتدافع على العبد. الجاهل لا يميز بين الأعلى والأدنى لأنه ما عرف الله عز وجل، فإن عرف الله عز وجل حق المعرفة استطاع أن يميز وجعل المحبة درجات. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد شركاء ولكن جعلهم بالتساوي. هل المحبة تقف عند الله عز وجل فقط؟ الجواب لا، لأن القلب يحب الله، يحب أبويه، يحب غيره، يحب المال، يحب الدنيا، يحب أشياء كثيرة، ولكن إن لم يميز بين درجات المحبة وقع في الشرك، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون مالك لمن يشاء. فأنت محتاج أيها الفقير، أيها الضعيف، أيها العاجز، أن تقف عند أصول المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بمعنى عدل بين محاب غير الله عز وجل وبين محاب الله. وهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه البتة. قضية خطيرة ليس بالأمر الهين. ومن ثم أثنى الله عز وجل على من وقف على درجات المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأنت تحتاج من قلبك أن تقف معه وقفات. أي درجات المحبة؟ في أي درجات المحبة أنا؟ درجات. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من سنتي وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كيف حال قلوبنا بعد رمضان؟ وما مضى إلا من أيام، كيف تجد قلبك من قيام، من صيام، من ذكر، من قراءة القرآن؟ هل وقع خلل؟ هل تعطل؟ هل عدت كما كنت قبل رمضان؟ أم خرجت من رمضان بمنهج آثرت به دنياك ورضيت بأخراك وجعلت لك هدفا تسير عليه أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار وأن تعلو بهمتك فلا تكون لك محاب مع الله عز وجل؟ وقفة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. والتعاسة معلومة، التعاسة سوء العمل مع سوء الخاتمة. تعيس في عمله تعيس في الثمرة، لأن الإنسان ربما يتلذذ بالعمل ولكن تكون التعاسة في خاتمة العمل. وقد يكون الإنسان تعيسا في عمله لكن الخاتمة حسنة. أما التعاسة المطلقة فهو تعيس في العمل، تعيس في الثمرة. تعيس عبد الدينار في جمعه ليس فيه لذة، في جمعه والانشغال به. ثم التعاسة الأخروية، أن يقول له الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهنا وقفة. تعيس عبد، هل رأينا أحدا يسجد لجنيه أو لألف جنيه أو يسجد لذهب أو لفضة؟ لا، ولكن أصل العبادة المحبة، أصلها. ولذلك من عبد الله عز وجل بالمحبة على. والشطر الثاني للعبادة الخوف، ومن عبده بالخوف نجا. وبين المحبة وبين الخوف مسافات، إلا أن الكل ناجي. ولكن أعلاها أن يسير العبد إلى الله عز وجل بشوق: وعجلت إليك ربي فارجع. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. محابه، مشاغله هي الدنيا أعظم بلية، على أهل الدنيا الذين شغلوا بها لحظة الموت أعظم مصيبة. فإذا أصابتكم مصيبة الموت فلا تسألوا عن عظيم الفجيعة التي وقعوا فيها. فجأة رأى الدنيا قد ولت، وأن الأعمال فلا أعمال، وأن الطاعات فلا طاعات، لا شيء البتة. كان في الدنيا غافلة لا هي. لقد كنت في غفلة من هذا، أي مما أنت فيه. هذا إشارة سكرات الموت. وما بعد الموت أشد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. ما ذكرت نفسك يوما في دنياك أن لك رب سيحاسبك على مثاقيل الذر؟ ما أوقفت يومك يوما واحدا أن تكون عبدا لله عز وجل؟ الأسواق والجمعة نادى لها وهم يبيعون ويشترون مرحون فرحون. هل هذا لو ذكر الموت كان هذا حاله؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد واضح يرى الحقيقة. أمنيتهم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وصالحا كلمة نكرة. أي عمل يتمناه على فراش الموت، أي شيء يقربه من الله عز وجل يتمنى، ولن يحال بينه وبين هذا. لقد كنت في غفلة من هذا، ما فكرت، ما فكرت أن لك ربا أوجب عليك أمورا، ما فكرت أن لك ربا سيحاسبك على مثاقيل الذر. ما من عبد إلا يوقفه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان فيحاسبه. أيها الحبيب، أمنية رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك ولو لحظة. فيقول عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. كم رأى جنازة قال أتوب، كم ذكر بالله قال أتوب، كم جاءت المواعظ إلى قلبه وعلى قلبه قال أتوب. وكما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن الله عز وجل الملك الكريم الجواد أعذر خلقه جميعا. ألا ترون أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام فجعل من أصل خلقته أن أشهد جميع الذرية أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأقروا جميعا بهذا. قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وهم أمثال الذر في صلب الأب الأول آدم. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وعلى الرغم من هذا الميثاق الواضح الجليل من رحمة الله عز وجل لخلقه وعباده، أخذ على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كم ذكرت، كم بلغت عن الله عز وجل، كم من مواعظ لامست قلبك وأنت لاهم غافل. بعض ما أفاق إلا في آخر يوم من رمضان، ثم تناسى عند صبيحة يوم العيد.
أيها المسلمون الوحى الوحى النجاة النجاة أمر الله إذا شاء لا يرد وإن نهاية العبد عند موته أخلص العمل ولا إخلاص للعمل إلا بمحبة عظم المحبة ولا محبة إلا باهتمام أن يرى على جميع جوارحك أثر المحبة أسأل الله الكريم المنان الجواد أن يغفر ذنوبنا وأن يقلع عثراتنا وأن يرحمنا رحمة واسعة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليك من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليك من قول أو عمل اللهم صل على محمد.